والدعوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولا، العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الصبر والجهاد في سبيل ذلك. أكرر أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تتمثل في الآتي: العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا الصبر والجهاد. فقوله العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأساس. اعلم أنه لا إله إلا الله، ولا عمل إلا بعلم، ولا قول إلا بعلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعلم قبل التعليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أول شيء بعد الإيمان بالله العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، العلم المقرب من الله سبحانه، فلنحرص عليه. فإن الكثيرين من الناس يعادون الحق بسبب جهلهم به. ولا يخفى عليكم أن الله قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بسبب جهلهم بالحق يعرضون عنه. ولا يخفى عليكم أن الله قال أيضا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولا يخفى عليكم أيضا أن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وعلل ذلك بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فالذي يجهل الشيء يعاديه. فقد يعاديك رجل على سبيل المثال إن كان يجهل بعض السنن وأنت تعملها، مثلا سنة الصلاة في النعال. سئل أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الضعيف، يعني الضعيف مع الصحيح ما يقارب 15 حديثا في مشروعية الصلاة بالنعال. إذا كان ثم شخص يجهل ذلك ورآك تصلي فيما عليك سيحاربك، وقد يمنعك من الصلاة فيما عليك وأنت تصلي، وأنت تقف أمام الله وتقف بين عليك، قد يعاديك لجهله بالأحاديث. فالعلم يدفع كثيرا من الإشكالات بإذن الله. العلم الشرعي يدفع الله به كثيرا من الإشكالات حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، وهي مسألة الرجل الذي طلق، الذي مات عن امرأته وهو عاقد عليها قبل الدخول بها. رجل كتب الكتاب على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فذهب الذاهبون أهل المرأة والرجل إلى ابن مسعود وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، افتنا في مسألتنا هذه، فلان عقد على فلانة ومات قبل أن يدخل بها. فقال ورعا رضي الله عنه: لا علم لي في هذه المسألة، اذهبوا إلى غيري، ابحثوا عن أحد من أصحاب رسول الله غيري، اسألوه، مع أنه من أصحاب رسول الله الملازمين له، إن النبي قال له: إذنك علي أن ترى سوادي. فالشاهد ذهبوا ورجعوا إليه، قالوا: ما وجدنا يا أبا عبد الرحمن غيرك نسأله عن هذه المسألة. فقال محترزا لدينه: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك. أقول: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخس ولا ارتفاع، وعليها العدة ولها الميراث. قام رجل من الجلوس يقال له معقل بن سنان، قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه،
وسعد عبد الله بن مسعود بأن فتوى جاءت موافقة لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، العلم بسنة الرسول حسم مشكلة كانت قائمة. وكم من مشكلة تحسم بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تعلم هذا الحديث، من ثم هذه المسألة تحسم، إذا لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الواحد عن رسول الله. وعلى هذا الغرار المسائل شتى، اختلف الصحابة فيما بينهم في مسألة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، ما عدتها؟ المرأة الحامل التي مات عنها زوجها. فقال بعض العلماء: تضع حملها وتبين في نفس الوقت، لأن الله قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجاب فريق من الصحابة بأن هذه الآية في المطلقات، لأن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وولاة الأحمال السياق كله في المطلقات. فانقسموا، فجاء حديث عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وأنها لما مات زوجها وكانت حاملا ما لبثت أن وضعت. فتقدم إليها أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها، فأبت، قال لها: إنك لا تحلين إنما هي 14 وعشر، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أتربصن بأنفسهن 14 وعشر، هذا بعد الأجلين، نختار أبعد الأجلين لك، إن كنت حاملا العدة في الشهر الأول تنتظري إلى وضع الحمل، كنت حاملا في الشهر الأخير تنتظري 14 و10. فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها: أما إنك قد حللت حين وضعت، حين وضعت. فتحسن مسائل كثيرة بسبب حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحيانا بسبب كلمة في حديث، كلمة واحدة. أنا على سبيل المثال إخواننا المستوردون الذين يستوردون من الخارج، مثلا واحد مستورد 100,000 طن خشب من السويد أو من روسيا، عندنا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. فكيف آتي بال100,000 طن إذا كنت أنا من هذه البلدة بسيارات إلى بلدتي، وليس عندي أيضا مخازن تسع هذا الكم الكبير من الأخشاب؟ وكيف يأتيني التجار من أنحاء الدولة يشترون مني كل هذا؟ سيزيد المسألة عناء وتعبا على المستهلك. فبعد البحث في المسألة وجد أن رأي المالكية أن مسألة السلع والمجيء بها إلى الرحل إنما هي في الطعام فقط. اضطررنا للبحث في لفظة في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يأويه التجار إلى رحالهم. جاء الحديث بلفظين، عن بيع السلع وعن بيع الطعام. ووجد أن لفظة النهي عن بيع السلع شاذة، فتبين أنها شاذة، إذا لا بأس أن تبيع السلع وقد أويتها إلى رحلك، سواء كان مكانا في الجمرك أو كان على سياراتك في الجمرك. فحلت مسائل كثيرة بسبب لفظة في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كثير من المشاكل. يعني سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لها: إنما يكفيك هكذا، وبين لها أن تخلل شعرها زيادة. أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ زيادة الحيضة شاذ، الأكثرون على الاكتزاء على لفظة الجنابة. طبعا سيتغير الحكم. فشهدي أن العلم يدفع الله به كثيرا من المشاكل. وجاءني والله أحد الشاب يعني خارج من الجامعة وحزين: لماذا أنت حزين؟ قال: سأدخل الجيش. طيب، ما كل الناس يعني ابتليت بهذا الانتقال، أنا خايف من جزئية، إذا أجنبت والبرد شديد كيف أصنع؟ كأنه ما مر عليه التيمم. دي المشكلة الوحيدة. قال: نعم، المشكلة الوحيدة هي ما إذا خفت على نفسك الضرر، لقول النبي: لا ضرر ولا ضرار، بل ولقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. أين خفي علي هذا النص مع أنني أعرف هذا النص لكن ما ورد على بالي أبدا؟ هو يقول: فكأنك أزحت عنه كربا شديدا. يا أخي، خفت من البرد القاتل في سيناء أو في السلوم؟ تيمم. الشاهد أن العلم بما جاء به رسول الله مطلب عظيم. فكما قال القائل: من عاد شيء من جهل شيئا عاد. الشيء الثاني الذي ذكر به ابن القيم رحمه الله في مراتب الجهاد بعد رسول الله، قال: العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: العمل بما جاء به رسول الله. ليس من نعمل: أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وتنسون أنفسكم عفوا وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه. وحديث الرجل الذي يؤتى به في النار يدور لما تنطلق أقطاب بطنه يدور بعمائه كما يدور الحمار في النار. كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لابد من العمل، كما قال العلماء ثمرة العلم العمل. فالعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب، تتعلم وتعمل، تتعلم وتعمل. ثم قال تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقصد جماعات معينة، إنما التبليغ بالصورة التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبلغ بها هو وأصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فلا تنتظر حتى تحصل العلم، ولن تنتهي أبدا من تحصيل العلم. بلغ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس، وقد تضعف أنت عن العمل به وغيرك ينشط للعمل به، وغيرك يستنبط منه استنباطات أنت لم تستنبطها من قبل. فالتبليغ داخل أيضا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكما قال بعض شيوخنا ومعلمنا رحمهم الله، كان الشيخ حافظ الصنع من المنصورة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة يقول: إذا علمت شخصا فاتحة الكتاب كل صلاة يصليها أنت مثاب عليها. أنت علمته التجويد، مخارج الحروف الصح، القراءة الصح، التشكيل الصح، كل صلاة لك ثواب من هذه الصلاة. لذلك كان أصحاب رسول الله أعظم الناس أجورا، لأنهم هم الذين بلغونا هذا الدين القيم. ذاك رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المبارك: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لماذا هذا الأجر العظيم؟ أولا أكرمهم الله بصحبة النبي والحمل عنه وتبليغ هذا الدين لنا، فكلنا عال عليهم. ثانيا أنهم جاهدوا وبذلوا أنفسهم لحماية هذا الدين، حماية هذا الدين من الدخيل عليه من أهل الكفر ومن أهل الباطل ومن المكذبين ومن المفترين على الله. فحمى الله بهم هذا الدين القيم إلى غير ذلك من مناقبهم. بلغوا يا إخوة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
علموا وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله، بإذن الله لن تضيع أبدا. كما أسلفت، قد يستنبط شخص من الحديث ما لم تستنبطه أنت، والحديث بنفسه حجة. ألقي حديث رسول الله وسترى الحديث يدافع عنك، الحديث نفسه يدافع عن نفسه. والله كنت أناقش مع واحد من الإخوة مسألة، يعني يمكن من يعني أقل تقدير أذكره من 30 سنة، كانت مسألة فقهية وفيكم مسألة يعني يسيرة، اختلفنا مع بعض في حديث وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان. والحديث الآخر: إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فقال هو إيه؟ المطلق محمول على المقيد، فنتعوذ بالليل. أنا قلت له أتأدب مني كذا، أنا سأتعوذ بالليل وبالنهار، فقد يرى الكلب شيطانا بالليل وقد يرى الكلب شيطانا بالنهار، وارد، لكن في الغالب في النهار الكلب ينبح إذا رأى شخصا يمشي، وقد ينبح بدون رؤية شخص يمشي إذا رأى شيطان. فقال لا، أنا أحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. قلت خلاص مش مشكلة، كل واحد يعني الله خلق الخلق أطوارا، هذا له فهم وهذا له فهم، والحمد لله كلنا ما نتعمد خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. والله يا إخوة، الأخ جالي بعد نحو 15 عام، والله هل تذكر المناقشة التي دارت بيننا منذ 15 عاما؟ مسألة ماذا؟ قال مسألة نباح الكلب. أنا قلت طبعا أذكرها لأن حصل شدة شديدة بسببها. قال أنا كل ما مر على كلب في النار ينبح لا أتعوز. بقول زمان مصطفى بيتعوز. ففي النهاية يعني أنا مش قادر أترك التعوذ، ومش قادر برضو أطول فهمي إن يكون التعوذ ليلا فقط. قلت طب النهاية؟ قال خلاص أتعوذ النهار. شاهدي من هذا الكلام ماذا؟ أن الحديث هو الذي أرقه، هو شخص صالح بس الذي يؤرقه دائما كلام رسول الله. أنا ممكن أكلمه كثير وأفعله، لا كل هذا لا فائدة، لكن كلام رسول الله عند أي مسلم يوقش في القلب. كلام أي كلام رسول الله أو كلام الله، يفعل ما لا يفعل أي شيء آخر، يجري وراءك، أنت تتكلم وترجع ثاني تلف وتدور إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحديث ثابتا صحيحا هو بفضل الله تعالى يدافع عن نفسه. بلغ حديث رسول الله، بلغ حديث رسول الله وأتركه. والحديث كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي كلمة لا إله إلا الله، ولا يمنع أن تدخل أي كلمة طيبة في الآية الكريمة. فالمرتبة الثالثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تبليغ ما جاء به رسول الله. آية واحدة بلغها لك أجرها يوم تلقى رب، وقد ينتفع بها مسلم، ينتفع بها مسلم يصحح مسيرة حياته. وقد ذكروا عند قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أن قوما استفادوا بهذه الآية وغيروا مجريات حياتهم بسبب هذه الآية الكريمة من كتاب الله. منهم من يقول استبطأني ربي، أريد أن أرجع إلى ربي، استبطأ ربي رجوعي، تبت إلى الله مما أفعل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فبلغوا أيها الإخوة عن الله ولو آية، بلغوا عن رسول الله ولو آية، تبليغا مصحوبا بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الله قال: أقول للناس حسنا أقول لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. رابعا الذي ذكر ابن القيم، وأقول مختصرا أن نحب أن نستمع فضيلة الشيخ كلمه الطيب.
بارك الله فيك، احنا اجتمعنا لنستمع الفضيلة،
الله يبارك فيك،
نتعلم منكم.
الله يرحم والديك ويباركنا فيك فضيلة الشيخ. بعد أن قال ابن القيم مراحل الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبر والجهاد. الصبر والجهاد في هذا الصدد، صبرك على تبليغ الدين وصبرك وجهادك على كلمة الله وتنقلك هنا وهنا ومشاركاتك في المغازي إن كانت هناك مغازي، كل ذلك من أسباب رفعة هذا الدين الطيب. وكما قال بعض أهل العلم، الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس من أشق أنواع الصبر، من أشق أنواع. قد تصبر على المرض، أنت مضطر أنك تصبر، لكن في واحد جاهل سبك وشتمك، قال أنت تقول أنت رجل جاهل ما تفهم، وبقدرتك أن تنتصر لكنك تكظم الغيظ ابتغاء وجه الله، تكظم الغيظ ابتغاء وجه الله، فهذا سبيل المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الصبر بكل أنواعه، الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس. قد تجد من يعترضك في الدعوة إلى الله، قد تجد من يصدك عن الدعوة إلى الله بكل سبل الصد، قد تجد آلاما في سبيل الدعوة إلى الله. دعا يا فضيلة الشيخ مثلا إلى القاهرة، تعال يا فضيلة الشيخ إلى القاهرة ليلقى درس، أنا تعبان يا جماعة شوية سيبون. أصروا عليه، ذهب معهم، الله يعطيه قوة ويؤيده بقوة، وليعلم أن الله يؤيد المؤمنين حتى بعد وفاة رسول الله بالملائكة. ألم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان يدافع عن رسول الله، والرسول يقول اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. وقد قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا. إن كانت هناك شياطين تخيف من أهل الباطل، هناك ملائكة الله سبحانه وتعالى يثبتك بهم ويقويك بهم، ملائكة الرحمن الله سبحانه وتعالى يثبتك بهم ويقيد لك وأنت لا ترى ولا تسمع، ملائكة يدافعون عنك ويحفظونك بأمر الله. إن الله قال في كتابه الكريم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهم وما لهم من دونه من والي. ما معنى قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه؟ من العلماء من قال هذه الآية في شأن ربنا جل وعلا، جعل للإنسان معقبات، أنت يا ابن آدم لك معقبات من أمامك ومن خلفك، ففي ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف، وبلا ريب أن هناك أيضا ملائكة عن الشمال وملائكة عن اليمين. وملائكة من الخلف، وعن اليمين ملائكة وعن الشمال ملائكة. وورد حديث في سنده ضعف، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. إذا خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان براية الحديث. بغض النظر عن هذا، ففي ملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بعض العلماء في التفسير يقولون هناك قاعدة في التفسير، يعني نحب أن يأخذ المجلس من قاعدة أيضا، قاعدة تناوب حروف الجر أو قاعدة التضمين. ما هذه القاعدة مثلا؟ يعني الذين يقولون بتناوب حروف الجر فهم لا يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، فهذا قاعدة تناوب حروف الجر. لأصلبنكم في جذوع النقد، يعني على جذوع النقد، اسمها تناوب حروف الجر. عينا يشرب بها المقربون، أي يشرب منها المقربون، هذه تسمى قاعدة تناوب حروف الجر. لكن من العلماء من يقول لا، نقول بالتضمين أولى من تناوب حروف الجر. فمثلا نوضح مثال، مثلا عينا يشرب بها المقربون، القائلون بتناوب حروف الجر قالوا المعنى عينا يشرب منها، فجعلوا بها بمعنى منها. وفقلت نبقي حرف الجر كما هو ونجعل الفعل يتضمن معنى فعل آخر، يقول مثلا عينا يشرب بها، نطرق بها كما هي ونجعل معنى يشرب بها يروى بها، تسمى ذي قاعدة ماذا؟ التضمين. فهل نلجأ ابن تيمية رحمه الله يفتح بابا لهذا، هل نجنح إلى باب التضمين أن حرفا يتناوب مع حرف جر آخر، أو نجنح إلى نجنح إلى التضمين الذي معنى فعل يتضمن معنى فعل آخر يشرب بها يروى بها، أو نقول حروف الجر تتناوب؟ في الحقيقة بعد البحث عن أكثر من عالم غير ابن تيمية وجدت العلماء لا يطردون القول، يعني أن يكون المقام أنسب لتناوب حروف الجر، فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وأحيانا يكون التضمين أولى على حسب المقامات. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، لا تأتي بالدهن. فالشاهد من هذا الحاصل، أرجع إلى تفسير الآية، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الجمهور في تفسيرها لا يبدل النعم إلى نقم إلا إذا بدلت حالك من طاعة إلى معصية، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يعني أنت ماشي راكب سيارة، في سيارة أخرى حولت تصدم بك ولم يقدر الله لك أن تصدم، ملائكة تتدخل يسلم الله لهم بهم، يسلم الله لك بهم طريقة. واحد رمك بحجر لم يرد الله أن تصب به، الملائكة تتدخل يحفظك الله بهم من الحجر. لكن إذا كان قدر عليك أن تصاب بالحجر ستتنحى الملائكة وينفس فيك أمر الله. فريق آخر من المفسرين قالوا في تفسير قوله سبحانه له معقبات للملك وللرئيس وللكبراء، كل واحد عامل حرس من الأمام وحرس من الخلف، والحرس يسبق الرئيس مثلا بعشرة كيلو، والمرور مرتب، ومن الخلف كذلك لا يتحرك سيارة إلا بعد مشي عن اليمين والشمال، كل الدنيا حرس. لكن إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ممكن يموت في السيارة بدون قتل ولا أي حاجة، ممكن السائق يموت ويصدم يموت، كل شيء وارد. فشهدي أن الله يؤيد من يشاء بتأييده، فاجتهدوا واصبروا في سبيل الدعوة إلى الله، اجتهدوا واصبروا في سبيل تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثابون، وأنت تتعلم تثاب وترتفض، فاصبر على العلم الشرعي، اصبر على العمل، اصبر على تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم، أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه، وأهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد. يا رب نشهدك أننا نحمدك، نشهدك أننا نحمدك ونشكرك ونسألك العون على ذلك، نشهدك بأن امتثلنا أمرك ونصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله، وجعل بيته وبيوتنا وبيوتكم دائما وأبدا عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، وجعل ما يبذله من جهد في صحائف عمله يوم يلقى ربه يلقاه هنا يلقاه، وسعيد بهذا اللقاء. وأشكركم لتفضلكم بالحضور وحسن سماعكم وإنصاتكم وحرصكم، أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب، أسأل الله أن يثبت ذلك في ميزان حسناتكم ويبارك فيكم وفي علمكم وفي ذراريكم وفي عموم ما رزقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يحتاجنا
والله يكرم،
ما يحتاج
نحن نحتاج. نعم
شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة
فضيلة
الشيخ مصطفى بن العدوي خير الجزاء على ما تفضل به علينا، وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياه والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الكرام، لا يخفى على أحد فيكم أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله جل وعلا بين أن أهل العلم به هم أخشى الناس له سبحانه وبحمده، فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله سبحانه وبحمده بين في كتابه أن شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالحقيقة نحن معاشر طلاب العلم في أمس الحاجة إلى هذه اللقاءات التي تفضل بها علينا شيخنا حفظه الله وأطال عمره على طاعته وزاد الله المسلمين به نفعا. فنحن في أمس الحاجة أن نكحل أعيننا برؤيته وأن نشنف مسامعنا بسماعه وهو يقول: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فوجود شيخنا يشجعنا ويحفزنا ويجعله الله سببا في ثباتنا على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وأنتم معاشر طلاب العلم عليكم مسؤولية عظيمة وعليكم مسؤولية كبيرة، إذا كان هناك من ينظر إليه من قبل عامة الناس أنه من أهل العلم فيقول للناس في مجلسهم وبصوت جهوري: قولوا مدد يا حسين، فالناس والعياذ بالله يقولون مدد يا حسين، ظانين أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بتلبية نداء هذا الشيخ الذي أضلهم والعياذ بالله. فأنتم تعلمون وتتعبدون لله بقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الإنسان قام الليل من أوله إلى آخره وبنى آلاف المساجد ولكن كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة متقربا إلى أربابها ويوالي غير الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ من أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة والاستقامة والهدى، هذا عاش على ذلك، هذا عاش على ذلك، هل يقبل منه عمل؟ لا يقبل منه عمل يا إخوان. أولا صحة العقيدة، أولا صحة العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما متصلة متتابعة متوالية وهو يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فنحن في أمس الحاجة أيها الكرام أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الأمة وأن نذكر الآباء والأمهات والزوجات والبنين والبنات بصحة المعتقد يا إخواني. فما زال في بلاد المسلمين من يعتقد جلب النفع ودفع الضر من غير الله تبارك وتعالى، حتى من الأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب يا إخوان، طيب بارك الله فيك سيدنا الشيخ يتلقى الأسئلة، بارك الله فيك،
تفضل
يا شيخ. طيب سيأتي إن شاء الله. فبارك الله فيكم يا إخوان، علينا أن ننتبه إلى ذلك بارك الله فيكم. فطلاب العلم لا يتحركون إلا بالنص القرآني، ولا يتحركون إلا بصحيح النص النبوي. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك مع شيخنا.
تفضل شيخ.
أبدا والله. تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخنا الشيخ مصطفى.
تفضل، الله يحفظكم.
الله لو دخلت الحمام عزكم الله وما لقيتش مية وتطهرت بمنديل، ده
لا بأس بذلك، فإن الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثره الاستجمار بالأحجار، ويرى جمهور العلماء أن الأحجار وما قام مقامها يؤدي الغرض. فلما كانت المناديل الورقية أكثر إزالة وأحكم من الأحجار جاز استعمالها، ونقل هذا جماهير العلماء بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. طيب.
في طاعة الله جميعا. تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أيها الإخوة الكرام، فهذا شأن طلاب العلم، لا يتحركون إلا بالنص القرآني وبصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام. فمثلا على سبيل المثال أنتم سمعتم هذا الطالب الذي أتى يستوضح ويسترشد من الشيخ، نسمع السؤال.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تقدم ألو على سلام عليكم وألو لغة العجم وسلام عليكم لغة النبي الأمين عليه السلام؟ تفضل. وياك. تفضل.
أنا دلوقتي مسافر العالمين، بقضي شغلي من الحد للخميس، حلو؟ فأنا كنت عايز أعرف الصلاة اللي أنا بصليها تبقى قصر ولا أصلي صلاة عادية؟
أنت لك مسكن في العالمين أم لا؟
لي مسكن في العالمين، الشركة مفروض.
مسكن مستقل بك. في شأنك وجهان لأهل العلم جمهورهم على أنك تتم، والله أعلم.
الشيخ معيش تاني كده؟
أقول في شأنك وجهان للعلماء جمهور العلماء على أنك تتم، بارك الله فيك. تتم.
تمام.
مع السلامة.
شكرا الشيخ.
الله يكرمك.
جزاك الله خيرا. فيا إخواني بارك الله فيكم، إذا كان من ينظر إليه أنه من أهل العلم يدعو الناس إلى الشرك والعياذ بالله، فأنت عليكم مسؤولية كبيرة جدا. هذه المسؤولية الكبيرة تقتضي أن تبذل وقتا في طلب العلم الشرعي، وكما سمعت من شيخنا حفظه الله أن تصبر
الصبر على المأمور أي ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، الصبر على المحظور أي ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله، الصبر على المقدور أي على المصائب والآلام. فكيف تكون صبورا في طلب العلم، صبورا في العمل بما تعلم، صبورا في تبليغ ما وفقت إليه من علم، صبورا في الصبر في أذى التبليغ، هذا مطلوب منا جميعا يا إخواني. فالمسؤولية عظيمة، المسؤولية عظيمة. كم من رجل وقع في الطلقة الأخيرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم يذهب إلى إمام وخطيب رسمي في مسجد وقع في الطلقة الأخيرة فيقول له قل تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على أن لا أعود إلى المعاصي أبدا وبريت من كل دين يخالف دين الإسلام. أيوة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول. أيوة هدخل من جنوب عشان تعملها قم ضرب ضرب. يا إخواني هذا الرجل يستمتع بالحرمة هذه ويأتي بأولاد وهي ليست زوجة له بسبب إيه؟ بسبب قصورنا يا إخوان، أننا ما طلبنا العلم، أننا ما نشرنا، ما اجتهدنا وتجولنا في بث العلم يا إخوان. فهذا أمر ضروري جدا يا إخوان، أمر ضروري جدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخ. وأنا أنت أخذ بالحديث، يعني مثلا أنا أشوف مثلا حضرتك تقول عن حديث مثلا أنه ضعيف، في شيخ داني يقول لنا يعني أنا بيت عامل عليه خطبة على بعضية.
خلاص إن شاء الله بإذن الله لهذا مقام آخر بإذن الله إن شاء الله.
فيا أحبابي بارك الله فيكم، نريد باختصار أن نجتهد في طلب العلم. بارك الله فيك.
أوكي أنا خفض عشان تكمل.
نعم ودينا السفيدة شفنا.
تفضل.
فنريد باختصار بارك الله فيك أن نجتهد يا إخواني في طلب العلم. والله وبالله وتالله رجل جامعي له مكانة اجتماعية، هذا الرجل توضأ ثم دخل الكنيف في دورة المياه ثم أذن للفجر فقام يصلي، قلت بارك الله فيك أنت تحتاج أن تتوضأ، أنا توضيت قبل ما أدخل. والله هذا حدث. هل, هل, هل أنت تتوقع أن رجل له مكانة اجتماعية كبيرة في المجتمع وجامعي قد توضأ ودخل الكنيف قضى حاجته ثم يخرج للصلاة، هل أنت تتوقع أن هناك من يجهل هذا؟ بارك الله فيك. حتى أنا أقول لك هذا ليه؟ لأن الشيطان يأتي يقول لا تقل في المسجد هذه الفائدة، لأن هذه الفائدة معروفة للجميع. يا أخي المعروف لك ليس معروف لي، ها الذي علمته أنت أنا لا أعلمه. طيب افرض أنت ذكرت هذه الفائدة وأنا أعلمها، ستثبت عندي بسماعها منك. طب إذا كنت أجهلها، إذا كنت أجهلها سأتعلمها منك بإذن الله تبارك وتعالى. فيا إخواني زمن السعي إلى العلماء حتى هذا عليكم أن تجددوه، أن تتحرك لطلب العلم وأن تصبر في طلب العلم، واعلم أن ما أنت فيه من خير أنت فيه. والله يا إخواني نحن مررنا في مرحلة الشباب وإحنا عندنا 14 سنة كده 15 سنة نبحث عن عالم نسأل سؤال لا نجد، نبحث عن عالم نسأل سؤال لا نجد، ونضع القرش على القرش حتى نسافر نسأل عالم سؤال واحد. الوقت ما شاء الله المحمول في جيبك تطلع وتسأل، تسأل فضيلة الشيخ مصطفى، تسأل فضيلة الشيخ وحيد، تسأل الدكتور عبد العظيم بدوي، والدكتور جمال المراكبي، الدكتور عبد الله شاكر، تسأل الشيخ فلان الشيخ علان. فتوى ازاي؟ الأمور ميسرة مسهلة لك بفضل من الله تبارك وتعالى. هذه منا الله تعالى قال الله أكبر الله أكبر إن شكرتم لأزيدنكم وما بكم من نعمة فمن الله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر الله أكبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد لك الشكر. أنا أنصح نفسي الله أكبر الله أكبر، أنصح نفسي وأنصح حضراتكم وعموم الأمة في الاجتهاد كما تفضل شيخنا حفظه الله في طلب العلم الشرعي على يد أهل المتخصصين من الربانيين، والعمل به وتبليغه والصبر في أداء تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. شكر الله لشيخنا وبارك الله في عمره ونفعنا الله بعلومه وزاد الله الأمة به نفعا، وشكر الله لكم مسعاكم اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كل المجاهدين في غزة العزة، اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق عاطشهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعل جهادهم إعلاء لكلمة الله. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم احصدهم عددا وأهلكهم بددا، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم من الخلق عبرة وآية، اللهم سكن الرعب والفزع في صدورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم هزيمة منكرة واجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على بشير نبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.